نقول بعد ذلك المحرم إذا دخل مكة إذا كان إحرامه بعمرة فإنه وصل إلى هذه البلدة المحرمة فعليه أن يعترف باحترامها وبحرمتها. الله سبحانه وتعالى ذكر أنها البلد الحرام والبلد الأمين في قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وفي قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وفي قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إذا دخل هذه البلدة اعترف بحرمتها واعترف بأهمية العمل فيها واعترف أيضا بفضلها فيغتنم العمل الصالح. العمل الصالح الذي بهذه البلدة له مضاعفته وله مكانته، لأن هذه البلدة تميزت عن غيرها، تميزت بالبلد بالبيت الحرام. ولما تميزت بهذا البيت الحرام كان لها حرمة، البيت مع العتيق سماه الله تعالى بذلك، وسماه إبراهيم البيت المحرم في قول إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سماه عتيقا يعني لقدمه، أنه أول ما بني على الأرض. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي بهذا البلد تسمى بكة أو تسمى مكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أولا أن هذا البلد كله بلد حرام، حرمته معترف بها قبل الإسلام. ثم قيل إن الذي حرمه إبراهيم عندما قال عند بيتك المحرم، وقيل إنه محرم عليك تحريم عليك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة سنة 8 وأبيح له القتال، في ذلك أنها ولما كان اليوم الذي بعده اعتدى بعض السفهاء وقتلوا قتيلا في هذا البلد، وقالوا زالت الحرمة، زالت حرمة مكة حيث قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أنكر ذلك إنكارا شديدا وخطب الناس وقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى، لا يحل لمسلم أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا يختلف لها يعني الحشيش ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها، هذا دليل على حرمة هذا البلد. فلا يقطع الشجر إلا الشجر الذي ينبته الآدميون، ومن قطعه فإن عليه فدية. ولا يقتل الفلاء يعني الحشيش، بل يترك للدواب ترعاه بأفواهها، ومن قطعه فإن عليه قيمة يتصدق به. وكذلك أيضا لا يقاتل فيها، لا يحل القتال فيها، حتى ولو لقي أحدهم قاتل أبيه فلا يهيبه. وكذلك أيضا لا ينفر صيدها، ولأجل ذلك تشاهدون هذه الطيور فيها الحمام والعصافير ونحوها، لا أحد ينفرها ولا أحد يصيدها، فهي آمنة. ومن قاتل شيئا منها فإن عليه الفدية كفدية جزاء الصيد. فهكذا حرمة هذا البيت. كذلك أيضا مضاعفة الأعمال فيه. جاء أن المسجد الحرام تضاعف فيه الصلوات، الصلاة فيه 100,000. الصلاة الواحدة في المسجد الحرام الذي حول الكعبة 100,000. أما بقية المساجد ففيها خير وفيها مضاعفة، ولكن لا تصل إلى هذا الحد، يعني إلى هذا المقدار. ولكن مكة كلها تضاعف فيها الأعمال. كذلك أيضا السيئات، ليست السيئة في الحرام أو في البلد الحرام مثلها في غيره. لا بد أنه يتجنب المعاصي فيها. بل ذكر أن ابن عباس كان ساكنا في مكة، ثم إنه قرأ قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاستنبط من الآية أن من هم بمعصية وإن لم يعملها في الحرام أو في البلد الحرام فإنه يعاقب بمجرد النية وإن لم يحصل الفعل. ومن يرد فيه النية، إذا هم الإنسان بمعصية وإن لم يعملها فإنه يعاقب على ذلك، ولو ترك بعد ذلك ولم يتمكن منها. فمن هم بزنا في البلد الحرام عوقب على هذا الهم، ومن هم بسرقة عاقبه الله على هذا الهم، ومن هم بقتل بريء فعاقبه الله تعالى بذلك، ومن هم أن يشرب خمرا ولو لم يشربها عوقب على ذلك على هذا الهم. وذلك لأنه لم يمتع لم يحترم هذه البقعة الشريفة التي هي أماكن الطاعة وأماكن العبادة، وقد جعلها مكان ذنب ومكان معصية واستهان بحرمتها واستهان بمكانتها، فكان ذلك جزاءه أن يحرم ويعاقب عقوبة عاجلة أو آجلة. لو متع في الدنيا وهو يسرق ويزني ويفحش ويكذب ويشهد الزور ويرامي ويأخذ الرشا ويأكل أموال الناس بالباطل ويقتل ويظلم، لو متع فإن ذلك لا يدل على سلامته، بل أعد الله له عذابا شديدا. إذا دخل المسلم هذه البلدة عرف مكانتها وأهميتها فاحترمها وابتعد عن المعاصي التي يعاقب عليها وتكون العقوبة عليها أشد من العقوبة بغيرها. وكذلك حفظ جوارحها سواء كان محرما أو بعدما يتحلل من الإحرام.